بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 16 من سلسلة شرح نظم المرقات لناظمه الأمريطي رحمه الله تعالى. قال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من سلسلة مجالس أصول الفقه، وبالتحديد في شرح نظم العمريطي رحمه الله تعالى. وعندنا اليوم 3 أبيات، نرجو الله أن ننتهي منها بعون الله. قال رحمه الله: والعلم أما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. بعد أن عرف الناظم العلم والجهل، شرع في بيان قسمي العلم أو أقسام العلم فبين أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم مكتسب. علم ضروري وعلم مكتسب، أو علم ضروري وعلم نظري. يعبر عن المكتسب بالمكتسب أو النظري. علم يقال علم ضروري وعلم مكتسب، أو علم ضروري وعلم نظري، أو علم ضروري وعلم اكتسابي. أو علم ضروري وعلم اكتسابي، هذا معنى قوله باضطرار يعني العلم الضروري، أو باكتساب يعني العلم النظري. ولكن قبل أن نبين هذين القسمين، لابد أن نشير أن علماء الأصول يقسمون العلم بشكل عام إلى قسمين. إن علماء الأصول يقسمون العلم بشكل عام إلى قسمين. الأول يعبرون عنه بقولهم علم قديم أو أزلي. علم قديم أو أزلي، وهو يختص بالله عز وجل، فهو يختص بالله عز وجل، فعلمه أزلي لا أول له ولا حدود. فعلمه أزلي لا أول له ولا حدود، هذا القسم الأول. والثاني بشكل عام علم حادث. علم حادث، وهو ما يختص بالخلق، وهو ما يختص بالخلق. وهذا القسم على نوعين، وهذا القسم على نوعين: علم ضروري وعلم نظري أو مكتسب. هذا التقسيم الدقيق. والقسم الثاني اللي هو العلم الحادث على نوعين: علم ضروري وعلم نظري. وهذا التقسيم، تقسيم العلم، يرحمك الله، تقسيم العلم إلى نظري وضروري أو ضروري ونظري، هذا التقسيم باعتبار الطريق الموصلة إلى العلم، باعتبار الطريق الموصلة إلى العلم. يرحمك الله. باعتبار الطريق الموصلة إلى العلم، فباعتبار الطريق الموصلة إلى العلم ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. يعني كيف يصل العلم؟ ما هي الطرق اللي توصل للعلم؟ إما بالاضطرار وإما بالنظر أو الاكتساب، وسنة يعني تتضح إن شاء الله المسألة بشكل أكبر. قال: والعلم إما. العلم يشير هنا إلى العلم الذي تحدث عنه في الأبيات الماضية، أي العلم الذي عرفناه سابقا وتكلمنا عنه كما تعلمون. قوله والعلم، يعني العلم هنا للعهد، العهد الذكري، يعني العلم الذي عرفناه وبيناه سابقا. قال: والعلم إما. إما في اللغة حرف تفصيل، حرف تفصيل، تسمى حرف تفصيل، وهي تأتي للشرط وللتوكيد والتفصيل، ويراد هنا التفصيل. وإذا جاءت للتفصيل تأتي مكررة، تأتي مكررة، إذا جاءت للتفصيل تأتي مكررة. يعني نقول العلم إما اضطراري وإما اكتسابي، نكرر إما عندما تأتي للتفصيل، كما يقول أهل اللغة: الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذا هو الفصيح في إما. إما إذا أتت للتفصيل تكرر إما كذا وإما كذا وإما كذا. ويصح أن نأتي بأو بدلا من إما عند التفصيل. الكلمة نقول إما اسم أو حرف أو فعل مثلا، وهو الذي أتى به الناظم هنا. هنا كرر أو، فقال العلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب، ما قال إما باكتساب، وهذا أيضا صحيح، فقال أو باكتساب، وهذا أيضا فصيح، لأن أو تأتي للتقسيم والتفصيل، أو في اللغة أيضا تأتي للتقسيم والتفصيل. قال: والعلم إما باضطرار يحصل. باضطرار، الباء حرف جر، الباء حرف جر، واضطرار مجرورة بالباء، وعلامة الجر الكسر في الآخر أو الكسرة في الآخر، والجار والمجرور باضطرار متعلق بالفعل يحصل، يحصل أي والعلم حاصل باضطرار، يكون التقدير والعلم حاصل باضطرار، لأن كل جار ومجرور له متعلق عامل أو متعلق يتعلق به، فالمتعلق هنا يحصل، فيكون التقدير والعلم حاصل باضطرار، والعلم حاصل باضطرار. هذا هو القسم الأول من قسمي العلم أو من نوعي العلم، باعتبار القسم الثاني وهو العلم الحادث، وباعتبار الطرق الموصلة إلى العلم أو الطريق الموصلة إلى العلم. فما هو العلم الضروري إذن الذي قال باضطرار؟ يعني العلم الضروري ما هو؟ العلم الضروري عرفوه أهل العلم فقالوا: العلم الضروري هو، العلم الضروري هو ما يقع ضرورة في النفس، ما يقع ضرورة في النفس من غير اختيار أو إرادة أو نظر، ما يقع ضرورة في النفس من غير اختيار أو إرادة أو نظر. ويعرفه البعض فيقولون: العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما لا يقع عن نظر واستدلال. إذن يعرفون العلم الضروري بهذا التعريف، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى تأمل ودقة في التفكير والاستنباط، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تأمل ودقة في التفكير والاستنباط، لا يحتاج إلى دقة وتأمل في التفكير والاستنباط، يعلم ضرورة، يعلم ضرورة بمجرد وقوعه ووجوده، يعلم ضرورة بمجرد وقوعه ووجوده، أي يعلم بديهة، أي يعلم بديهة أو ضرورة، فلا يحتاج إلى ذكاء ومعرفة قواعد العلماء، فلا يحتاج إلى ذكاء ولا إلى معرفة قواعد العلماء، فلا يحتاج إلى ذكاء ولا إلى معرفة قواعد العلماء. وقوله باضطرار، وقوله باضطرار، قال والعلم إما باضطرار، اضطرار مصدر، مصدر اضطر يضطر اضطرارا، اضطرار مصدر يضطر، اضطر يضطر اضطرارا. والاضطرار لغة قيل الاحتياج إلى الشيء، والاضطرار لغة قيل الاحتياج إلى الشيء، واضطره إلى الشيء أحوجه إليه وألجأه، واضطره إلى الشيء أحوجه إليه وألجأه. فالعلم الحاصل بالاضطرار ينسب إلى الاضطرار، فيقال هو علم ضروري، هو علم ضروري. مثاله وهو سيذكر مثاله النار محرقة، هذا علم يحصل ضرورة بمجرد القرب من النار، هذا العلم يحصل ضرورة بمجرد القرب من النار، يعني من يقترب من النار لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر، سيقول النار محرقة. إذن هذا علم حصل له كيف؟ بالاضطرار، لا يحتاج إلى ذكاء ولا فطنة، إنما سيقول بديهة وضرورة النار محرقة. وكذلك من تذوق طعاما فيه ملح زائد سيقول ضرورة طعام مالح، طعام مالح. ومثل الناظم للعلم الضروري كما سيأتي، قال كالمستفاد بالحواس الخمس، أو بالحواس الخمس، بما يدرك بالحواس الخمس. وكذلك من الضروري الحاصل بالتواتر، الحاصل بالتواتر. طيب، لكن هذا العلم الضروري غير المكتسب لا بد هنا من التنبيه لأمر هام في كلام الأصوليين، في كلام الأصوليين لا بد هنا من التنبيه لأمر، وأن تنتبهوا جيدا. عندما نقول إن العلم المكتسب يعلم ضرورة، يعني ننفي عنه الاكتساب، صح؟ يعني ننفي عنه الاكتساب، العلم الضروري يعلم ضرورة، يعني غير مكتسب، غير مكتسب. هذه الكلمة يراد بها حق ويراد بها باطل، يراد بها حق ويراد بها باطل. فالمعنى الحق أن مدلول العلم النظري ومفهومه يقع في النفس أن مدلول مدلول العلم النظري ومفهومه الضروري أن مدلول العلم الضروري ومفهومه يقع في النفس، بمعنى من غير فعل أو بذل أو جهد ونظر. هذا صحيح إذا قلنا المراد بمعنى العلم الضروري أنه غير مكتسب، فالمعنى الحق أن مدلول العلم الضروري ومفهومه يقع في النفس من غير فعل أو بذل أو جهد أو نظر. هذا المعنى صحيح. المعنى الباطل وهو المشكل أن يظن أن العلم الضروري من أول أمره لم يقع عن استدلال مطلقا. يعني كيف؟ يعني أبدا لم يقع عن استدلال، يعني أبدا، حتى ولا تأمل بسيط ولا معرفة. معناه أنه أزلي مع الإنسان، معناه أنه أزلي مع الإنسان، يعلم به منذ أن خلقه الله، يعلم به منذ أن خلقه الله أو قبل خلقه. هذا باطل، هذا غير صحيح، لأن الإنسان ولد لا يعلم شيئا، لأن الإنسان ولد لا يعلم شيئا فعلمه الله عز وجل وبعد ذلك صار يعلم. يعني صح العلم الضروري لا يحتاج له كبير نظر وتأمل، صح، يقع في النفس بديهة، صحيح. لكن أن أبدا أبدا لا يحتاج إلى أي استدلال أو ولو نظر خفيف، هذا غير صحيح، لأن معناه أن علم الإنسان أزلي، هذا غير صحيح. العلم الأزلي هو عند الله فقط، فهو صفة من صفاته. أما البشر فالله عز وجل قال عنهم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالله سبحانه لما خلق الإنسان لا يعلم شيئا. فهذه الآية واضحة أن الأصل في الإنسان عدم العلم، عدم المعرفة تماما، ثم تعلم. أما الله عز وجل فهو سبحانه متصف بالعلم الأزلي، والعلم بما يقع في الخلق حالا ومآلا، العلم الحالي واللاحق الذي يكون بعد وقوع الحوادث وأفعال المكلفين. فالعلم الأول وهو الأزلي أن الله علم بما سيكون قبل أن يكون، قبل أن يكون، وعلم بما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم بالحوادث قبل أن تقع وعلم بها بعد أن وقعت. فهو سبحانه يختص بهذه الصفة وبهذا العلم. والذي نفى هذا النوع من العلم عن الله عز وجل هم المعتزلة، هم المعتزلة والعياذ بالله، فهم نفوا عنه صفة العلم، قالوا عالم بلا علم. كيف؟ هذه مشكلة. وبعدهم وبعضهم والعياذ بالله قالوا إذا وقع الشيء فالله يعلمه، نعوذ بالله من هذه من هذا المعتقد. وإنما مذهب أهل السنة، مذهب الحق، أن الله عز وجل موصوف بالعلم، وعلمه أزلي، يعلم ما كان قبل أن يكون وما وقع يعلمه، وأيضا كذلك يعلم ما سيكون ويعلم بعد وقوع الحوادث، وما لم يقع يعلمه لو كان كيف كان سيكون. لكن الذين قالوا لله بالبداءة، بداءة يعني إذا وقع الشيء عرفه الله عز وجل وعلمه، هذا مذهب باطل. وكذلك الذين نفوا عن الله عز وجل صفة العلم أيضا مذهبهم باطل، والحق مذهب أهل السنة وما ذهبوا إليه. إذن الذين نفوا هذا العلم، نفوا صفة العلم لله عز وجل، هم المعتزلة. وكذلك يعلم سبحانه بالشيء لحظة وقوعه وحدوثه، فلا يخشى، فلا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه شيء، فكل شيء يعلمه سبحانه بعلمه. ونفت طائفة من الفرق وهم الأشاعرة، نفت هذا العلم عن الله عز وجل، أي وقوع الشيء، العلم بالشيء لحظة وقوعه. وكلاهما قد أخطأوا، والصواب ما قاله أهل السنة أن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يكون، ويعلم به إذا وقع، ويعلم به بعد وقوعه سبحانه، ويعلم به قبل أن يقع مستقبلا. فالله علمه أزلي، والله سبحانه علمه لا حدود له. إذن لما نتكلم عن العلم الضروري ننتبه لهذه الكلمة، أنه قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، خاصة في كتب أصول الفقه، ومن كتب فيه ممن ليس على معتقد أهل السنة. قال: أو باكتساب حاصل. هنا يتكلم عن النوع الثاني، وهو العلم المكتسب، وهو العلم المكتسب أو العلم الاكتسابي أو العلم النظري، سمه ما شئت، المكتسب أو الاكتسابي أو العلم النظري. والتسمية بالعلم النظري أفضل، ربما يكون أجمل أفضل. ما هو العلم النظري؟ العلم النظري هو العلم المتوقف، العلم المتوقف على أمر سابق له، على أمر سابق من نظر واستدلال، من نظر أو استدلال. العلم المتوقف، العلم المتوقف على أمر سابق له من نظر أو استدلال، من نظر أو استدلال. أو نقول هو تعريف آخر، أو نقول هو العلم الموقوف على النظر والاستدلال، العلم الموقوف على النظر والاستدلال، العلم الموقوف على النظر والاستدلال، أو العلم الموقوف على النظر والاستدلال. والمعنى، ما معنى هذا التعريف؟ والمعنى هو العلم الذي علم بأمر سابق، هو العلم الذي علم بأمر سابق له قبل المعرفة، قبل المعرفة، أي سبق العلم تأمل وبحث واستدلال بالأدلة، تأمل وبحث واستدلال بالأدلة للوصول إلى العلم النظري، للوصول إلى العلم النظري. فلم يحصل بديهة وضرورة، فلم يحصل بديهة وضرورة. مثاله: العلم بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، العلم بأن الطهارة شرع لصحة الصلاة. ومثاله: العلم بأن عقد البيع إذا تم، والعلم بأن عقد البيع إذا تم بإيجاب وقبول بين البائع والمشتري فإنه عقد لازم، فإنه عقد لازم للطرفين، فإنه عقد لازم للطرفين، أي لا يمكن لأحدهما ترك العقد، أي لا يمكن لأحدهما ترك العقد. هذا العلم مثلنا العلم بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والعلم بأن عقد البيع إذا تم بإيجاب وقبول بين البائع والمشتري فإنه عقد لازم للطرفين، أي لا يمكن لأحدهما ترك العقد. فلا ريب أن هذا النوع من العلم لم يحصل بداهة وضرورة، فلا ريب أن هذا النوع، فلا ريب أن هذا النوع من العلم لم يحصل بداهة وضرورة، بل سبقه بحث وقراءة ونظر، بل سبقه بحث وقراءة ونظر وطلب علم وإمعان في الأدلة، وإمعان في الأدلة. ومن ثم حصل العلم بهذه المسائل، ومن ثم حصل العلم بهذه المسائل. فهذا العلم إذن يحتاج إلى قدح الذهن والتعلم، وإليه الإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه الإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، أي العلم النظري المكتسب، إنما العلم بالتعلم. وهذا العلم يتفاوت فيه الناس، يتفاوت فيه الناس، منهم من علمه كثير وغزير، ومنهم من وسط، ومنهم من علمه قليل أو ضعيف. هذا العلم يتفاوت فيه الناس. قوله: كالمستفاد بالحواس أو بالحواس الخمس، أي العلم الضروري ما يدرك بالحواس الخمس، ما يدرك بالحواس الخمس. قال: فالأول، أي القسم الأول وهو العلم الضروري، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، فالأول أي القسم الأول وهو العلم الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس، أي من طرق حصول العلم الضروري الحواس الخمس، من طرق حصول العلم الضروري الحواس الخمس، أي من طرق حصول العلم الضروري الحواس الخمس. إذن قوله في الأول أي القسم الأول، ما هو؟ كالمستفاد بالحواس الخمس، إذن من طرق حصول العلم الضروري الحواس الخمس. ثم شرع في تعداد الحواس الخمس، ثم شرع في تعداد الحواس الخمس التي يحصل بها العلم الضروري. قال: بالشم، أي يحصل بالشم، كشم الطيب أو الطيب أو الخبيث أو المكروه للنفس، فمن شم طيبا أو طيبا حصل علم ضروري عنده أنه طيب، أو أنه طيب، وأنه طيب الرائحة، وأنه طيب الرائحة. فمن شم طيبا حصل عنده علم ضروري أنه طيب، أنه طيب، وأنه طيب الرائحة. فهذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، فهذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. قوله: أو بالذوق، أي بحاسة الذوق، كتذوق الحلو، كتذوق الحلو والمر والمالح، فإن أكل أو تذوق الإنسان عسلا سيقول ضرورة طعمه حلو، سيقول ضرورة طعمه حلو، فإن أكل الإنسان عسلا مثلا سيقول ضرورة طعمه حلو. قال: أو باللمس، أي بحاسة اللمس، كلمس حرارة النار وبرودة الثلج، كلمس حرارة النار وبرودة الثلج والحرير الناعم والشيء الخشن، والشيء الخشن، فيشعر بحرارة النار وبرودة الثلج ونعومة الحرير. فهذا علم ضروري لا يحتاج إلى اجتهاد ولا فكر ولا نظر، قوله: والسمع، أي حاسة السمع. فالمسلم إذا سمع القرآن سيقول هذا قرآن، وإن سمع كلاما طيبا وفاسدا سيميز بينهما. فهذا يحصل ضرورة ويميز. قال: كالسمع والسمع والإبصار. أي حاسة البصر، حاسة البصر أي البصر والرؤية، البصر والرؤية. فمن رأى رجلا طويلا سيحصل له علم ضروري أنه طويل. ونحن نبصر السماء، ونحن نبصر السماء ونبصر الشمس مشرقة، وهذا يحصل ضرورة. ومن رأى أسدا وأبصر أسدا سيقول هذا أسد، من أبصر أسدا سيقول هذا أسد. فهذا علم ضروري، أي يحصل ضرورة وبديهة. إذن حصول العلم الضروري له طرق أو سبل. ذكر الناظم أحدها، إحدى الطرق التي نصل بها إلى العلم الضروري، وهي الحواس الخمس، وهي الحواس الخمس. ويحصل العلم الضروري بأربعة طرق أو أشياء، أو بأربعة أشياء، بأربعة طرق أو أشياء. الشيء الأول العلم الضروري الحاصل بإحدى الحواس الخمس، وهذه أشار لها الناظم، وهذه أشار لها الناظم: الشم والذوق واللمس والسمع والبصر. والشيء الثاني العلم الحاصل ضرورة عن طريق النقل المتواتر، الحاصل عن طريق النقل المتواتر طبعا. والتواتر خبر جماعة كثيرة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، والخبر المتواتر خبر جماعة كثيرة، خبر جماعة كثيرة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. هذا طبعا التواتر يعطيك علم ضروري، لو تنقدح في نفسك العلم الضروري، ينقدح في نفسك العلم الضروري، أو يصير عندك يقين أن الخبر صحيح. فالعلم حاصل ضرورة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ضرورة في النفس لأنه منقول بالتواتر، لأنه منقول بالتواتر جمع عن جمع، جمع عن جمع. فالعلم الحاصل ضرورة، فالعلم حاصل ضرورة أن القرآن كلام الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه منقول بالتواتر، لأنه منقول بالتواتر. ولو دخل علينا الآن، ولو دخل 30 شخصا وأخبرونا خبرا وقالوا بأن هناك حادث خطير في شارع كذا وكذا، فسيحصل لنا علم ضروري بوجوده في المكان المذكور، فسيحصل لنا علم ضروري بوجوده في المكان المذكور، والعلم حاصل ضرورة بوجود مدينة مكة مثلا، والعلم حاصل ضرورة بوجود مدينة مكة. لو فرضنا ما في يعني تلفاز، ما في صورة، كيف الناس عرفت؟ مش كلهم رأوها صح؟ لأنه متواتر منقول، لأنه بالتواتر نقل خبر وجودها، نقل خبر وجودها. فالعلم حاصل ضرورة بوجود مدينة اسمها مكة، فهذا علم حاصل ضروري. لماذا؟ لأنه نقل بالتواتر، فالتواتر يعطيك علم ضروري، لأن الجمع الذي نقل عن الجمع يستحيل عادة أن يتواطؤوا، أن يتفقوا على الكذب. والشيء الثالث العلم الضروري الحاصل بطريق العقل، بطريق العقل، مثل الواحد أقل من الاثنين، هذا علم ضروري، الواحد أقل من الاثنين بالعقل. ومثاله أيضا النور والظلمة لا يجتمعان، هذا علم إيش؟ ضروري. كيف وصل لك هذا العلم؟ بالعقل. النور والظلمة لا يجتمعان، أو الواحد أقل من الاثنين. والشيء الرابع ما يحصل به العلم الضروري، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه ضرورة، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه ضرورة، كالحزن أو السعادة. أو الصحة أو المرض، كالحزن أو السعادة أو الصحة أو المرض. فالإنسان يعرف نفسه عندما يكون حزينا أو سعيدا أو سليما معافا أو مريضا. فتسأل الإنسان يقول لك أنا حزين أو أنا سعيد أو أنا مريض، كيف عرف؟ ضرورة عرف من حال نفسه، عرف هو من حال نفسه. فالإنسان أعلم بحاله، فالإنسان أعلم بحاله. والضرورات المدركة بشكل عام بعد أن عرفنا طرق العلم الضروري تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الضرورات المدركة بشكل عام تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث طرق الإدراك أو العلم، من حيث طرق الإدراك أو العلم. الضرورات إذن المدركة بشكل عام تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث طرق الإدراك أو العلم. القسم الأول الضرورة الحسية، الضرورة الحسية، وهي ما يدرك بالحواس الخمس، وهي ما يدرك بالحواس الخمس. والقسم الثاني الضرورة العقلية، وهي ما يدرك بالعقل. والقسم الثالث الضرورة الشرعية، وهي ما يعلم من الدين بالضرورة. ما يعلم من الدين بالضرورة. فمثلا المسلم المقيم في بلاد الإسلام، هل الصلوات الخمس واجبة؟ سيقول نعم. المسلم المقيم في بلاد الإسلام إذا سئل هل الصلوات الخمس واجبة؟ سيقول نعم، ولن يقول أمهلني كي أبحث وأراجع وأسأل، أن هذا معلوم الدين بالضرورة. وكذلك لو سئل هل الخمر محرمة، هذه ضرورة شرعية، لو سئل هل الخمر محرمة فسيقول نعم، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي. هنا ذكر الناظم القسم الثاني من العلم، وهو العلم الموقوف على الاستدلال أو النظر، على الاستدلال أو النظر، وهو العلم المكتسب أو النظري، وهو العلم المكتسب أو النظري. وهذا حال أكثر العلم الشرعي، هذا حال أكثر العلم الشرعي، فإنه في غالبه يحتاج إلى استدلال ونظر وتأمل. فإن كثيرا من مسائل العلم والفقه في العبادات والمعاملات تحتاج إلى نظر واستدلال، فإن كثيرا من مسائل العلم والفقه في العبادات والمعاملات تحتاج إلى نظر واستدلال، وكذلك المعاملات. والعلم النظري على نوعين، الأول علم نظري من طريق العقل، النوع الأول علم نظري من طريق العقل، كقولهم العلم بأن العالم حادث، العلم بأن العالم حادث أي مخلوق، فإذا لا بد له من محدث أي خالق، فإذن لا بد له من محدث أي خالق، وهو الخالق سبحانه، فهو حقيقة، حقيقة، فهو حقيقة بذاته وأسمائه وصفاته. هذا علم نظري، لكن كيف حصل لنا؟ من طريق إيش؟ العقل، من طريق العقل. النوع الثاني علم النظري من طريق الشرع، وهو غالب مسائل الشرع، غالب مسائل الشرع، سواء في المعاملات أم في العبادات أم في العقائد أم في الأخلاق والآداب. فالعلم النظري الشرعي يكون ممن هو أهل للنظر والاستدلال، فالعلم النظري الشرعي يكون ممن هو أهل للنظر والاستدلال، أي من يملك الملكة، ملكة النظر والاستدلال، أي من يملك الملكة، ملكة النظر والاستدلال. فيؤخذ من القرآن والسنة أو الإجماع أو القياس أو أقوال الصحابة وسائر الأدلة الشرعية، وسائر الأدلة الشرعية. شروط النظر الشرعي أو العلم النظري في الشرع، ما هو شروط العلم النظري في الشرع؟ شروط العلم النظري في الشرع: للناظر أو المستدل شروط، وخلاصة هذه الشروط بمعنى يعني ليس لكل أحد أن ينظر ويستدل يقول أنا بجتهد وبطلع الحكم، نقول لا، أو يأتينا واحد عامي يقول أنا وصلت لهذا، نقول لا، ليس لك أن تنظر، أنت تسأل أهل العلم، وليس لك أن تستنبط، أنت تسأل أهل العلم. فنقول له لأن الناظر في العلم الشرعي أو الذي له حق النظر له شروط: الأول أن يكون الناظر كامل الآلة، أن يكون الناظر كامل الآلة، الآلة أي يملك من علم الآلة كاللغة والأصول، كاللغة والأصول، أصول فقه يعني، والعلم بالكتاب والسنة، يعني نقصد بالسنة الحديث، علم المصطلح والحديث، والكتاب يعني التفسير، معاني القرآن أي آيات الأحكام، واضح؟ أن يملك من الآلة كاللغة والأصول والعلم بالكتاب والسنة ما يمكنه من النظر والاستدلال، ما يمكنه من النظر والاستدلال. أن يكون النظر، الشرط الثاني أن يكون النظر في دليل صحيح، أن يكون النظر في دليل صحيح لا في شبهة تشتبه، لا في شبهة، لا في شبهة تشتبه على الناظر، على الناظر لا في شبهة تشتبه، يعني ما في شبهة يقول هاي الدليل وهذا الاستدلال، نقول هذا ليس دليل، هاي شبهة، هذه إيش؟ شبهة. وفرق بين الدليل والاستدلال والشبهة، واضح؟ وإلا لو خلطنا الدليل والاستدلال بالشبهة يختلط الحق بالباطل، وإلا يختلط الحق بالباطل. وكل سيستدل أو كل سيتحجج بأنه نظر وهذا اجتهاده، وكل حتى صاحب البدعة، حتى صاحب الشبهة، حتى اللي منحرف في عقيدته، أو يأتينا بفقه بشواذ الفقه أو القول الشاذ يقول هذا دليلي وهذا اجتهادي، لماذا تنكرون علي؟ قل لا، لابد من الناظر في الأدلة له إيش؟ شروط، منها أن يكون نظرك في دليل صحيح وليس في شبهة، هذه شبهة. فرق بين وجه الاستدلال الصحيح وبين شبهة تطرأ على الشخص، واضح؟ ولا تشوفون اليوم كل إنسان عنده غلط، عنده شبهة يقول هذا اجتهادي، أنتم لماذا تنكرون علي؟ هذا رأي، هذا رأي، أنتم ما عندكم حرية رأي؟ لا، الدين هكذا يضيع ويختلط الحق بالباطل وتضيع الحقوق، وكل واحد يأتينا بشبهة أو يبتدع بدعة أو يضيع الأمة أو يسفك دماءها ويقول أنا عندي اجتهاد ولا تنكرون علي. لا، النظر والاستدلال له شروط لمن نظر نظرا شرعيا. لذلك هذا الدراسة الأصول تفيدكم، في مثل هذا، عرفتوا؟ ولا هاي الشبهة تطرح اليوم الرأي واحترام الرأي الآخر، ليس كل رأي يحترم، واضح؟ الشرط الثالث أن يستوفي الأدلة المطلوبة بقدر الوسع والجهد، أن يستوفي الأدلة المطلوبة بقدر الوسع والجهد، ويرتبها الأولى في الأولى. إن شاء الله سيأتينا عندما ندرس في نهاية النظم باب ترتيب الأدلة، باب كيف نرتب الأدلة عند الاستدلال وعند الاستنباط وعند يعني الأقوال والترجيح. لكن نحن نشير إشارة أن يستوفي الأدلة المطلوبة، يعني العالم نظر واجتهد ما يكون فيه تقصير، ترك دليل أو دليلين في المسألة ويقول هذا اجتهادي، نقول لا، فاتك الدليل، فاتك الدليل أو فاتك الدليل المهم وهو في عين المسألة. إذن أن يستوفي الأدلة المطلوبة بقدر الوسع والجد ويرتبها الأولى فالأولى. لذلك تلاحظون ابن عباس ناظر الخوارج، صح؟ ما قال هذا رأي وأنتم رأي، لا، ناظرهم لما خرجوا على ولي الأمر. أبو بكر قاتل مانع الزكاة ولم يقول هذا رأينا وهذا استدلالنا، نحن اجتهدنا، هاي الزكاة كانت واجبة في زمن الرسول، نحن نظرنا واجتهدنا، لا، هذا رأي فاسد، هذه شبهة وليس استدلال ونظر، هذه إيش؟ هذه شبهة طرأت لكم، هذه وكثير مما ترون من أخطاء في العقيدة في الشريعة ومن انحراف عند الشباب وعند الجماعات وعند وما ترون من ضجيج بسبب شبهة تطرأ للإنسان فينحرف، ولو عادوا لأهل العلم وللاستدلال الصحيح لعادوا للصواب، لعادوا للصواب. طيب، انتهينا من الأبيات الحمد لله والشكر، ونقف هنا إن شاء الله. أذان شيخ دقيقة. طيب، نبدأ بالبخاري. إذن دقيقة نستفيد، نوزع عليهم.